الزمان فزرنا يوم جديد يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد أشرقت شمس الزمان فزرنا يوم جديد يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد
فشهدوا واستمتعوا شهدوا واستمتعوا فالملتقى يوم جديد. مشاهدي الكرام حياكم الله من جديد في يوم جديد ما أحلى الصباح معكم ومع إشراقتكم معنا. نستقبل كالمعتاد أيها الأحبة انطباعاتكم آمالكم مشاعركم طموحاتكم كل ما تحبون معنا طوال هذه الحلقة أثناء ضيافتنا مع ضيوفنا. سنسعد باستقبال اتصالاتكم على هواتف البرنامج التي ستظهر معكم تباعا على الشاشة أو من خلال رسائلكم التي تصلنا مباشرة على جوال البرنامج 053-413-11-11. أثناء استقبالنا لاتصالاتكم نكمل حوار أو نبدأ حوارنا مع ضيفنا في هذا الصباح. الصوت الذي استمعنا له كثيرا يصدع في قناة المجد للقرآن الكريم لمن كان خارج جدة، ومن زار جدة ففي الغالب أنه قد مر على مسجده واستمتع بأدائه وصوته، نفع الله به وهو يرتل كتاب الله عز وجل. ذلكم هو الشيخ توفيق ابن سعيد الصايغ، وهو المتخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم بامتياز مع مرتبة الشرف في قسم الشريعة، وهو أيضا المتخرج من جامعة أم القرى في تخصص الفقه بامتياز مع مرتبة الشرف مع التوصية بالطباعة والتداول بين الجامعات، وهو الآن يدرس بمرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرى. الكثير سيكون معنا بحول الله عز وجل مع الشيخ حول القرآن، حول التراويح، حول الدعاء، وحول الخطابة والإمامة. نستمتع وإياكم مع ضيفنا في هذا الصباح الشيخ توفيق أبو أنس. حياكم الله شيخ.
حياكم الله، يا مرحبا.
أسعد الله صباحكم بكل خير.
أسعد الله صباحكم وأسعد الله صباح المشاهدين. هذا يوم يعني مميز بكل ما فيه، مميز بطلتكم البهية في قناة المجد، مميز بحزمة الأوامر الملكية التي صبحنا بها خادم الحرمين بالأمس، مميز بأن الطلاب اليوم عندهم إجازة ولا بد أنهم قابعون على شاشة المجد يشاهدون هذه الحلقة.
الله يجزيك خير وتنير للشاشة بتواجدكم. الله
بارك الله فيكم.
الله يجزيكم خير. أنا سأبدأ إلى ربما قضية يعني غير متبادر إلى الذهن الحديث عنها، وهو أنكم يا شيخ أثناء دراستكم بالقصيم في جامعة الإمام يعني تتلمذتم على يد الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه. لا شك أن هذه السنوات التي قضيتم هناك فيها الكثير من الذكريات والمواقف، يعني نريد أن تعود بنا لشيء من الذكريات الجميلة مع الشيخ رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه. الشيخ محمد غني عن أن يتكلم عنه مثلي في مثل هذا المقام، والمقام أيضا يضيق عن الحديث عن الشيخ محمد زمانا ومكانا، لأن الشيخ قامة كبيرة و لا أقل اليوم حتى الإنسان العامي أن تقول له أن هذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين حتى يطمئن قلبه. الشيخ محمد رحمة الله عليه كان والدا وأبا، وليس لي أنا فقط وإنما لجملة الطلاب الذين كانوا يدرسون تحته. أنا أريد أن أضيف نقطة دائما ما أكررها وكررتها في أكثر من جمع، أننا انتفعنا بالشيخ رحمة الله عليه حيا وميتا، انتفعنا به حيا بعلمه وأدبه وسمته وحتى شفاعته، وانتفعت به أنا شخصيا ميتا، لأنه حين توفي الشيخ رحمة الله عليه كان بيدي ورقة كتبها لي رحمه الله للشفاعة عند الأمير سلطان للتقديم على الدراسات العليا، فإذا أنا اليوم أدرس بالدراسات العليا بفضل شفاعته رحمة الله عليه. حديث الذكريات عن الشيخ حديث طويل، والحق أنه إذا كان هناك أحد ينبغي أن يتكلم عن الشيخ وعن ذكرياته لا سيما حتى الذكريات الخاصة فأعتقد أنهم الأقربون، أمثال الشيخ خالد المصلح والشيخ سامي الصغير والذين خالطوه نسبا وصهرا وخالطوه طلابا. لكن يعني مما أذكره من طرف الشيخ وملحه رحمة الله عليه أنه في مرة طلب مني أن أذهب بجهاز إلى جدة، أنا كان مسجدي قائم أخطب الجمعة في جدة، بقية الأيام أكون في القصيم أيام الدراسة. فكان الشيخ إذا احتاج شيء يسأل مين اللي نازل جدة، فيقولوا له توفيق، يكرر النزول. وهذا كان الحقيقة سبب أن تتوثق علاقتي بالشيخ علاقة شخصية، يعني من خلال هذه القضية استطعت أن أحصل على
الإرساليات إلى جدة.
نعم، استطعت أن أحصل على أرقام الشيخ الخاصة، استطعت أني أتصل به في أي وقت. هذا لا يتسنى للطلاب، الشيخ جدا حازم وأيضا دقيق في المواعيد وفي أوقات الاتصال، ولا يستطيع أحد من الطلاب أن يخترق خصوصيات الشيخ. فطلب مني مرة أن أنزل بجهاز لأنه يحتاج إلى إصلاح، فنزلت بالجهاز كرتون، وأنا في الطائرة فتحت الكرتون فإذا الشيخ قد عرب اسم الجهاز، الجهاز الأنسر ماشين، كاتب عليه جهاز الرد على الزاهم رحمة الله عليه. اليوم الصباح وأنا جاي أرسل لي أحد الإخوة أحد طرف الشيخ، وسمعناها في الدرس أنه كان يشرح رحمة الله عليه في عيوب النكاح، فقال له أحد المستمعين: يا شيخ، لو تزوجت امرأة واكتشفت أنها بلا أسنان؟ فقال الشيخ: جيد، حتى تضمن أنها ما تعضك. فالشيخ على حزمه وقوته، إلا أنه كان دمثا سلسا أريحيا جدا جدا، وكان أيضا قريبا من الكل. أتذكر أني مرة ونحن خارجون من صلاة الظهر سلمت على الشيخ كالعادة، الشيخ من عادته أن تسلم عليه مصافحة ثم تقبل رأسه، إذا بدأت بتقبيل الرأس ولم تبدأ بالسلام قد ينالك شيء من التوبيخ. وحصل موقف الواحد من أهل جدة كان جاي في دورة في المعهد الصناعي في القصيم، فهو ما يعرف هذا البروتوكول، فجاي يسلم على الشيخ في رأسه، فالشيخ نهره، ثم تبين للشيخ انه هذا غريب على البلد،
ما يعرف
الطريق، فما كان منه الا ان رجع واعتذر منه واستسمح منه. قال: يا ابني، اول شيء تبدا بالمصافحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى المصافحه. فالشاهد اني سلمت عليه ثم قلت له: اخونا عدنان اكبر يسلم عليك. عدنان اكبر رجل ثري من اهل جده معروف، يعني ارتبط بجماعه التبليغ الاحباب وانتفع منهم كثيرا وتغير حاله، فما كان من الشيخ إلا أن برقت أساريره وابتهج وقال: عدنان وين؟ عدنان وين؟ ما يسلم علينا؟ وين؟ ما يسأل عنا؟ فاكتشفت أن الشيخ قريب من الجميع، وأنه ليس عنده الحدية في الإنكار التي موجودة عند البعض، وأنه استطاع أن يعرف المرحلة التي انتقل منها هذا الشخص من مرحلة إلى أخرى. الشيخ كان قريبا من الكل، من قربه أنه كان يوقع على بيانات الدرجات للطلاب، طلاب الثانوي بالمعهد العلمي، كان الشيخ هو الذي يوقع في خانة ولي الأمر رحمة الله عليه. الحديث عن الشيخ يطول، وهذا الزمان حتى هذا البحر باتساعه أقل من أن يعني نسطر مدادا عن حياة الشيخ. ما نقول يعني في هذه المناسبة غير إلا أن الله عز وجل ينزل على قبره شابي بالرحمة والرضوان.
اللهم أمين. الله يغفر له ويرحمه ويجعلنا نسير على خطاه وعلى خطى من سبقه من العلماء. طيب الشيخ توفيق، أنت ذكرت يعني شيئا متعلقا بالشيخ، وهو أنه رحمة الله عليه كان قريبا ودمثا، ومع ذلك كان في بعض مواعيده حازما وصريحا. صحيح. بعض المقربين من أبي أنس للشيخ توفيق يقولون: ما شاء الله تبارك الله، يعني هو قريب من الناس لكن في مسألة المواعيد والاتصالات هو حازم. لديك فلسفة خاصة في إدارة وقتك والتعامل مع الناس؟
والله أتمنى أن يكون عندي فلسفة، ولكن هي إشكالية وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. إشكالية أنك إذا كنت قريبا من الناس تهش فيهم وتبش، يظنون ما يظنه عبد الله بن عمرو من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يظن أنه طفى على السطح فأصبح هو الأوحد أو الأول، ويظن أنه كلما اتصل سيجد منك جوابا. أنا أقول إنه مشكلة الاتصالات مشكلة عويصة جدا، إن فتحت هاتفك فستنال مشكلة، وإن جعلته على خدمة موجود أيضا ستبتلى بالذين يقولون إنه والله فلان أوصد الأبواب وأغلق القنوات. لكن أنا أقول إنه من أعظم الاختراعات، أنا عندي الـ SMS أعظم من الإنترنت، ويمكن أعظم من كثير من فضول الطعام والشراب، لأنه يختصر
ييسر الوصول بسهولة والرد على
بالضبط
قدر السؤال.
صحيح. أنا لو تركت جوالي مفتوح آخر 10 اتصالات هي التي ستبقى، لكن الـ SMS سيبقى، الخط يبقى زمانا بعد كاتبه. فاللي يريد أن
تبقى زمانا،
نعم، اللي يريد
بعد مرسلها
اللي يريد أن يحاجني يقول لي: أنا أرسلت لك رسالة، وهذه الرسالة هنا سيكون معه مستمسك لا أستطيع أن أحيد عنه
وترد على كل الرسائل.
يعني إشكالية الناس الذين كتب الله لهم قبولا أنا أقل من أن أحشر نفسي معهم، لكن إشكالية الناس الذين يطرقهم عدد كبير إشكالية ضخمة. يعني إذا كان مثلا خلنا نقول مسجدي في 3000 مصلي أو في الجمعة يصلون إلى 5000، لو قلنا 10% منهم يتواصلون معي حنقول إلى 500 شخص، اقسم 24 ساعة على 500 يعني لن تقبل القسمة، مجموعة خالية فاي. حندخل في هذه الإشكالية وهذه الدوامة. أنا ما أطلبه، وكتبت في هذا حتى مقال على موقعي الشخصي، وحاولت مرة أن أخطب في هذا الموضوع أدب الهاتف، الكتاب الشيق الرائق الذي ألفه الشيخ بكر أبو زيد
رحمة الله،
عنونت به خطبة وزدت وأنقصت منه أدب الهاتف. ليس كل من يتصل سيرد عليه، إذن لابد أن يلتمس العذر.
ترد على كل الرسائل إذن؟
أغلب الرسائل أرد عليها لا أهملها، وإذا تأخرت في الرد عليها فإني أرد عليها لاحقا. أنا كتبت رسالة مرة للشيخ عبد الوهاب الطريري فرد علي بعد 3 أشهر.
لا لا لا.
المهم أنه لم يهمل الرسالة، فأكبرت فيه عدم إهماله للرسالة، ويمكن تأثرت لأنه أبطأ، فلما تأثرت تذكرت أن هناك عشرات يتأثرون من إبطائي على الرد على رسائلهم. قضية الهاتف تظل مشكلة، وأنا أقول إن إحنا مجتمعات أيضا تحتاج إلى قدر من التوعية وقدر من الأخلاقيات. يعني في بعض المجتمعات خلني أقول المتحضرة معليش، يعني لابد أن نعترف بمشاكلنا وأمراضنا. لا يمكن تجد إنه أن يتصل بك أحد بعد 8 مساء مثلا، بينما اتصل بي مرة واحد الساعة 2 فجرا، فرددت وأنا بين النائم واليقظان، يعني منزلة بين منزلتين، فقال لي إن شاء الله ما أكون أزعجتك. قلت له لا أزعجتني. ما في هذا،
أنت صريح ما شاء الله عليك،
أزعجتني لكن خير، ما الضرورة التي دعت أن تتصل في هذا الوقت؟ فوجدت أنه قال لا والله أنا كنت بتكلم معك بس. قلت له طيب إن شاء الله إذا طلع الصباح يكون خير. فلا زال عندنا من مثل هذه الممارسات، أنت أحيانا تفتح تليفونك عشان الطوارئ، عشان والدك قد يحتاجك، عندك مريض، ثم تفاجئ بسيل من هذه الاتصالات.
طيب نأخذ بعض الاتصالات.
تفضل.
بعد اتصال من عبد العزيز من حفر الباطن. تفضل عبد العزيز.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحب أهنيك أنت الشيخ اللي جالسين بهذا اليوم السعيد.
الله يبارك في عمرك ويحفظك وهناك الله بما تحب في الدارين.
وندعي الخادم الحرمين الشريفين بالتوفيق، وأن الله يطول عمره.
آمين. اللهم آمين.
طيب.
وأن الله يدوم على شعب المملكة.
طيب يا عبد العزيز، شكر الله لك هذه المشاعر الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن يديم الأفراح والمسرات في بلادنا وفي بلاد المسلمين. معنا اتصال آخر من ميعاد من جيزان. ميعاد. طيب يبدو أن الميعاد قد فات، فإن أردت أن تعود إلينا مرة أخرى فلسعد بك. حقيقة لدينا الكثير من الرسائل التي جاءت تهنئ بالمكرمات التي يعني فاض بها خادم الحرمين الشريفين بالأمس، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يزيدها وتكون إلى خير ومزيد. أرسلت لنا أم أحمد وكذلك بنت القرمي.
تقصد الأوامر الملكية، لأن هناك نهي عن استخدام لفظة المكرمات.
طيب الأوامر الملكية التي جاءت بالأمس وكان فيها خير، ونسأل الله عز وجل أن تزداد وتستمر للخيرات. كما قلت جاءتنا رسائل من أم أحمد من بريدة وبنت القرني، وكذلك أنا أحاول أقرأ بعض الأسماء، ناصر المرداسي وكذلك ميعاد الراجحي، ويبدو أرسلت أيضا غير اتصالها. أيضا معنا اتصال من أبو عبد الله، أبو عبد الوهاب. تفضل يا أبو عبد الوهاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير وصبح الله ضيفك الكريم.
صبحك
الله بالرضا والعافية.
نحن مع القيادة الحكيمة قلبا وقالبا ضد من يحاول بث الفتنة ويحاول المساس بها من هذا الوطن الغالي على قلوبنا، فنؤكد الالتفاف حول قيادتنا وعلمائنا وعدم الإنصات المغرضين وأهل الأهواء الضالة. ثناؤنا على مليك الخير وأوامره الكريمة التي تصب في مصالح هذا الشعب المعطاء. فنحن معك يا أبا مسعد، نؤيدك ونناصرك وندعو لك يا ملك الإنسانية. انبثقت مني معاني الخير والوفاء والسلاح وانصبت من فمي كالشد، فكتبتها أناملي بمداد الذهب فخرجت مني لكم صافية نقية. يا رب تصرف عننا شر ما قيل، تهدي القلوب المائلة عن سعدها، زماننا فتنة وفيها تهاويل، ناس تريد الشر تتبع حسدها، تريد شر تغرسه بالأباطيل، في كل ديرة صوتها في عددها، هيا تعالوا في صوف الرجاجيل، نرد فتنة عن بلادي مددها، نصد ناس الشر وأهل الأقاويل، عزومنا بالله دوما سندها، إن التحمنا صف ما هو تماثيل، نتبع خطى شرعا ونحمي بلدها، ندحر دعاة الظلم قوم التهاويل، ونزيد لمتنا وحنا ولدها، يا خادم البيتين رجل حلاحيل، سلمت يمين الخير راعي مددها، سلمت يمين الخير راك التنازيل، كانها ضيوم السيل فيها رعدها، حنا سند حنا وطن يا رجاجيل، نضم كلمتنا لصوتها وعدها، حنا حماة الدين حنا الأساطيل، حنا على خبرك ليوث تردها، حنا لياهبة هبوب المناكيل، نذود فيها أرواحنا ثم نصدها، نحمي بلادي من هوى القال والقيل، ونلم وحدتنا لقايد يذودها، عاش الفخر عاش الصقر، قايد الجيل قايد وفي للشعب خيره يعدها، وشكر الله لكم إتاحة الفرصة لي في هذا البرنامج الأكثر من رائع.
شكر الله لك
المجد حيبقى لأخوبنا.
شكر الله لك يا أبو عبد الوهاب، وأنت دائما أصدقاء البرنامج تتحفنا بإبداعاتك الشعرية ومشاركاتك الجميلة، شكرا جزيلا لي تواصلك الدائم معنا. معنا أيضا اتصال من رزان من جازان. رزان، طيب يبدو أن رزان أيضا انقطع الاتصال معها. طيب نعود شيخنا للحديث الماتع معكم، ونحن نستقبل هذه الاتصالات بين فترة أخرى.
ويبدو أن اليوم يوم جديد بامتياز، يعني واسم البرنامج يوم جديد، لكن اليوم يوم جديد بامتياز،
يعني وجودك هو تجديد وإضافة كبيرة له. الله يرضى عليك ويحفظك يا والد. ربما كان حقها التقديم، لكن نجعلها حتى لو في المنتصف، ولعل كلنا في الختام. يعني من الجميل أن نطري هذا الصباح بشيء من كلام الله عز وجل.
صحيح، والأجمل أن تعذروني، أولا لأني تحمست في خطبة الأمس، فأظن أني شغال على حبلين صوتيين من أصل أربعة، لكنني أعد المجد أن أبعث إليهم بالمصحف الجديد، وقد فعلت لكنهم لم يبثوا، وهذه شكوى من خلال قناتكم حتى تكون أنت الخصم
المباشر.
بالضبط، يصير فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. فيعني
أعوذكم وأعتبكم يعني على قلوبنا كل ما
الله يرضى عليكم. بالعكس، أنتم قناة المجد متفضلين على شخص العبد الفقير وعلى شخوص كل الذين تبثون قراءاتهم. لولا هذا الوسيط الإعلامي ربما لم يصل الصوت لكثير من الناس. اليوم يفرح الإنسان، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. تفرح أن تأتيك اتصالات من خارج المملكة ومن داخلها ومن دول الخليج ومن ليبيا، من مصر، من تونس. هؤلاء لم يكونوا ليعرفوا توفيق أو شيخ الشاطري أو هاني الرفاعي إلا من خلال هذا الوسيط الإعلامي، قناة المجد وأخواتها من القنوات التي تبث القرآن. فالفضل والأجر إن شاء الله لكم. وأنا دائما أقول لملاك القنوات الفضائية والعاملين عليها، أقول أنتم ينالكم الأجر، ما عندكم قضية والله تمحيض الإخلاص، تبثون شيئا أجره ثابت بإذن الله تعالى. أما من يقرأه اللي يحتاج أن يعالج نيته وقصده ويجددها إلى آخره. أعتقد أن هذه المقدمة كفيلة أنها تعفيني عن ما كنت قد طلبته آنفا.
يعني ما كان بودنا، لكن سنستمر في المحاولة بعد أن نأخذ اتصالات.
بارك الله فيك.
يعني يا شيخ، ما تبثه المجد القرآن وغيرها من قنوات القرآن هو فخر، وأقل ما نقدمه خدمة لأهل القرآن، أهل الله وخاصتي، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم منهم.
الحقيقة أنا أعرف أن حتى ملاك القنوات الفضائية مثل هذه القنوات ليست قنوات ربحية، وأنا أقولها حتى للمستمع الذي يظن أن شريط الاس ام اس أو بعض الإعلانات البسيطة أنها تعطي شيئا من المردود المادي. لا، القنوات الدينية قنوات ليست ربحية، ملاكها يبذلون فيها من خالص جيوبهم، ولذلك يعني هذه فرصة سانحة. كما أننا ندعو لولاة أمرنا وهذه المشاعر الفياضة، كذلك ندعو لأهل الفضل وأصحاب المعروف الذين هم نواة خير في المجتمع، أسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في جهودهم وفي مالهم.
اللهم. طيب شيخ توفيق، نذهب كذا لبعض الاستفسارات التي جاءتنا، ونأخذ شيئا من كلام الله عز وجل والحديث حوله. إحدى المرسلات في صفحة البرنامج على الفيسبوك رباب تقول: كيف أوفق بين المراجعة والتدبر؟
السؤال التقليدي هو كيف أن أوفق بين المراجعة والحفظ. أما المراجعة والتدبر، لا يمكن أن يتدبر الإنسان كلاما لا يفقه لا يعلمه. احنا ليست مشكلتنا اليوم في الحفظ، لان الذين يحفظون بالمئات، دعني أبالغ أقول بالآلاف، ليس هنا في المملكة فقط، في كل مكان. احنا اليوم نتكلم عن الشعب الليبي، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنه البلاء، شعب فيه مليون حافظ، بينما تعداد الشعب ما بين 5 إلى 6 مليون، يعني خمس الشعب يحفظ القرآن. هذه نعمة كبيرة. إذن ليست قضيتنا اليوم مع الحفظ، قضيتنا اليوم مع فهم ما نحفظه. الفهم هذا يولد التدبر، إذن نحتاج إلى فهم، ثم ينتج عن هذا الفهم التدبر. كل ما تعمقنا في الفهم كل ما حصل التدبر. نحن نقرأ القرآن، نحفظه، نردده في رمضان، نسمعه عبر قناة المجد، عبر إذاعة القرآن، لكن كم هو حجم برامج التفسير في فضائياتنا وفي إذاعاتنا؟ كم هو حجم قراءاتنا للتفسير في بيوتنا؟ المكتبات القرآنية في بيوتنا أين هي؟ ما موقعها من الإعراب؟ إذا اقتربنا من المعنى سنصل إلى مراحل التدبر. إذن هي دعوة لقراءة التفسير. اليوم الحمد لله يعني المطابع تبث لنا أنواع من التفسير، التفسير الميسر وأيسر التفاسير والتفسير السهل،
وبعض التفاسير مطبوعة بحواشي.
نعم نعم، مطبوعة بحواشي المصحف. واليوم هناك برامج إلكترونية تيسر هذا، بمجرد الضغط على الآية سيأتيك تفسيرها وسبب نزولها والقراءات التي فيها. أنا أدعو نفسي وإخواني لقراءة التفسير. أنا من خلال تجربة شخصية أحاول في كل رمضان أن أقرأ تفسيرا معينا، يعني أحاول هذه السنة مثلا أن أقرأ ابن كثير، السنة القادمة أقرأ مختصر ابن كثير، السنة التي بعدها أقرأ ابن جرير، السنة التي وهكذا. ستجد معاني متجددة، وهذا هذا شأن القرآن في إعجازه، أنك كلما اقتربت منه كلما فتح الله لك أبوابا من المعاني، وكلما استقرت هذه المعاني في النفس أثرت التدبر. طبعا ما في شك أنه في أشياء تعين على التدبر، لكن هذا أكبر معين، فهم المعنى. وإلا الصوت الندي أيضا يعين على التدبر، القراءة التفسيرية تعين على التدبر، الوقفات تعين على التدبر إلى آخره.
أحيانا ربما يقول البعض يعني أنا أراجع، فهدف المراجع هو أن يراجع حفظه، فأحيانا ما يتنبه للمعاني فيمر عليها بشكل سريع مع المراجعات، فهل في هذا ضير أنه أحيانا ما قد يتنبه للمعاني مع حرصي على المراجعة وضبط الحفظ؟
ما في ضير، يعني حتى اللي يقرأ القرآن لا يفقه معناه هو مأجور، لكن هناك كمال وفي أكمل، فالأكمل أن يعرف الإنسان ما يقرأ، الأكمل أن يتدبر ما يقرأ. أنا أتذكر في هذا المقام كلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما كان في سجن القلعة، فأكب على القرآن، شعر بحسرة أنه لم يصرف كل وقته ولا همه للقرآن، ويقول تجددت عندي معاني. الله. أنا أقول هذا هو إعجاز القرآن، أن الله. كل ما أكبيت عليه تجددت. يعني هذا شيخ الإسلام يعني علمه وسعة اطلاعه تتجدد له معاني لم تكن موجودة الله. عنده. وهكذا
لا يخلق على كثرة الرد.
نعم الله. لا يخلق على كثرة الرد ولا الله. تشبع منه العلماء.
نأخذ اتصال.
تفضل
مع الاتصال من معالي من طبرجل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
ممكن أقول مشاركتي؟
تفضل يا معالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ها هو الفجر الجديد لمملكتنا يزداد روعة وجمالا مع إشراقة ونور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وأطال في عمره، فلنا الفخر بك يا ملكنا الحبيب ويا مملكتنا الحبيبة. أدام الله عزك وشموخك تحت راية الإسلام، وأدام الله أمن هذه البلاد وإيمانها، ورد كيد أعدائها في نحورهم. كانت معكم معالي الشراري من طبرجان. ممكن أختي تشارك؟
تفضلي تفضلي. ولو تعرفين بنفسك يا أختي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
السلام
الله.
ورحمة الله وبركاته.
معكم نوال من طبرجان. أحب أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وأسأل الله الحي القيوم أن يجزيه جنة الفردوس وأن يطيل بعمره على الطاعة وأن يحفظ أمن هذه البلاد وأن يحفظ أخوانه وأعوانه، وأن يجعل من أراد فيه سوء أن يجعل كيده في نحره، وأن لا يوفقهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أيضا اتصال من محمد من حائل. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم والشيخ توفيق والإخوة
المتابعين
والمشاهدين. تكلم الشيخ توفيق الآن عن نقطة مهمة لي أنا، السؤال كيف يعني يقول حفظ ومراجعة والتوفيق، فتطرق إلى قضية التدبر.
نعم.
أقول الله جل جلاله قال في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا
آياته.
وابن القيم لما تكلم في نونيته قال: وتدبر القرآن إن رمز الهدى، فالخير تحت تدبر القرآن. نحن بحاجة إلى هذه القضية، ليس أهم من الحفظ. تتفق معي شيخ ولي يا شيخ توفيق؟
نعم أتفق معك جملة وتفصيلة، وسأعلق على كلامك أيضا.
نعم، التدبر يا أخي الكريم أهم من الحفظ. شو الفائدة لما يحفظ الإنسان القرآن من فاتحته إلى الناس ويمر عليها مرور الكرام، لا يخشع، لا يتدبر، لا يقف مع هذه الآيات وهذه العظات ومعانيها ومراميها. فرق شاسع وبر وبون واسع بين من يحفظ جزءا من القرآن لكنه بتدبر وخشوع وتأمل. حينما يقرأ القرآن ليس من يقرأه هذا الشعر ولا نثر الدقل، ولكن يقف عند عجائبه يحرك به القلوب، ولا يكون همه آخر السورة كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يقرأه غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ولهذا لابد أن يوصي نفسي وإخواني والمستمعين في قراءة في قضية التدبر حتى يكون للقراءة أثر في قلوبنا.
نعم.
ولهذا يعني أشار إلى نقطة الشيخ توفيق بارك الله فيه.
نعم.
اللي هي قضية أنه أقرأ التفسير في رمضان. حتى يوم من الأيام كنت يعني أسمع بعض المقاطع لأحد المدرسين المشايخ السودانيين قديما، فأثناء أحد المقاطع حقيقة يذكر في آيات الطلاق في سورة البقرة، فقلت للشيخ: سبحان الله عجزت عن حفظها. قال: ارجع يا أخ محمد اقرأ التفسير، اقرأ تفسير هذه الآيات ثم سيسهل حفظها. ويمكن الشيخ توفيق وغيره من إخوان الأئمة جربوا هذا الأمر، لما تصعب عليك الآية وترجع إلى تفسيرها وتتأمل كلام ابن كثير أو كلام القرطبي أو الطبري أو السعدي أو غيره من أهل التفسير سمعه الشنقيطي في أضوائه، فتسهل عليك الآيات وتعلم معناها ومرماها.
طيب.
فتسهل بإذن الله. لا أطيل.
طيب.
ولكن أقول العودة إلى التدبر، لنتدبر كتاب ربنا جل وعلا، لنجعل كتاب الله عز وجل منهاجا ونبراسا لنا نقرأه ونطبق.
طيب.
الآيات يكفي أن نسمع أختم المداخلة بهذه الكلمة.
طيب.
ذلك الصحابي حينما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا سمعتها فأرع لها سمعك، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه.
طيب، شكر الله لك يا أستاذ محمد هذه المداخلة الطيبة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياك من أهل القرآن الذين يتدبرونه ويستمعونه فيعطونه حقه. شكر الله لك. أيضا معنا اتصال من سعد من الطائف، تفضل يا سعد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أستاذ خالد؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
سمحت، الاسم سعد سند القرشي.
الاسم؟
سند.
سند، الله يحييك يا سند، أهلا وسهلا.
أنا أحب أكلم كل مواطن سعودي.
تفضل.
إنه يحمد الله على هذا البلد الآمن المطمئن المتمسك بالشريعة الإسلامية وكتاب الله وبالحكومة الرشيدة.
نعم.
القائدة بالكتاب بالكتاب الله وسنته، وأنا أشكر خادم الحرمين الشريفين على ما قدمه للشعب.
طيب.
الذي يستحق إن شاء الله، وأنه رد كيد كل مفتن وكل من يريد الفتنة لهذا البلد في نحره.
طيب.
وأشكر الشيخ الصويغ اللي معك، وأشكر أستاذ خالد العتيبي، وحاول الله إن شاء الله بشوفك يعني كل فترة، ما أبغت تقطع عن مجدراتك.
يعطيك العافية سند، شكرا، شكرا جزيلا لاتصالك ولمشاعرك. شكرا لك شيخنا. سنذهب للكثير
أخونا سعد أخطأ في اسمه فأراد أن ينتقم مني أنا فصغرني وقال الصويغ.
الله يعطيك العافية، قدركم
الحقيقة
في قلوبنا كبير.
اليوم يعني خادم الحرمين أخذ من حلقتي ويستحق أن يأخذ من حلقتي ومن وقتي.
يبدو ما عاد حنستقبل اتصالات، أنا قلت لهم بس قالوا نطلع
لا من، من حق الشعب الحقيقة أن يعبر. أنا في هذا المقام أتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين يقول: خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم.
الله.
حين يكون هناك حميمية بين الشعب، بين الراعي والرعية، حين يدعو الوالي للرعية ويدعو الرعية للوالي، هنا يكون التكامل الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العلاقة التي ليس بينها برزخ. هنيئا لخادم الحرمين بهذا الشعب، وهنيئا لهذا الشعب بخادم الحرمين. نسأل الله عز وجل أن يديم هذه اللحمة وأن يديم الأمن والاستقرار على هذا البلد وربوع المسلمين.
اللهم آمين. نعدك بأن نستكمل الحديث بعد فاصل قصير ونبسط الكلام حول تعليق محمد والتدبر والتراويح والدعاء وأشياء أخرى إن شاء الله عز وجل. يبارك الله فيما تبقى من وقت. مشاهدي الكرام، فاصل قصير، نعود بعده بحول الله عز وجل لمتابعة حوارنا مع الشيخ توفيق الصايغ، فتابعونا.
راقت شمس الزمان فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد.
مشاهدي الكرام، حياكم الله، بعد أن عدنا لكم بعد هذا الفاصل وبعد المقطع البسيط الذي نعتبره إعلان ستشاهدونه إن شاء الله في الحلقات القادمة تغطية خاصة لكم ننقل لكم فيها هذه الأجواء، لكننا سنؤجلها حتى نأخذ وقتنا مع الشيخ توفيق الصايغ القارئ الشهير وضيفنا في هذا الصباح. نكمل حديثنا معه حول القرآن وحول الدعاء والإمامة وأشياء أخرى. نسعد باستقبال رسائلكم في هذا الموضوع أو باتصالاتكم حول هذا الموضوع مع الشيخ وفقه الله عز وجل وزاده بفضله. طيب شيخنا، كان محمد قبل الفاصل يتحدث عن التدبر وذكر بعض الأشياء في التدبر. أحيانا نقول أن الأئمة لهم دور في إعانة الناس على التدبر، وأنت ما شاء الله يعني إمام منذ ما يقارب 20 عاما، ومن يصلي خلفك خاصة في صلاة التراويح يلحظ أنه لك وقفات معينة مع بعض الآيات وأحيانا تكرار لبعض المعاني، فكيف يساعد الإمام الناس على أن يتدبروا كلام الله عز وجل؟
أولا دعني أشكر الأخ محمد، ما تكلم به عن التدبر كلام مهم ونحتاجه، لكن أنبه تنبيه بسيط. دائما عندنا مشكلة القسمة الثنائية، الحفظ أفضل أم التدبر والتفسير؟ ليش ما نقول أنه الأفضل الجمع بينهما؟ أي نعم، هذا بس اللي أحببت أن أنبه، لأنه بعض الناس قد يظن أنه إما أنا أحفظ وإما أنا أتدبر. لا، أنا أستطيع أن أحفظ وأن أتدبر في ذات الوقت، والجمع بين الأمرين أولى من إهمال أحدهما. الإمام لا شك أن له دور في أن يتدبر من خلفه. يا سيدي، لو لم يكن إلا الوقفات، الوقفات في القرآن فن لا يحسنه كثير من الأئمة. هناك وقف لازم، هناك وقف واجب، هناك وقف قبيح يفسد المعنى. إذن العناية بالوقفات والبداءات أيضا واتصال الآية بالتي بعدها، هذا قد يجدد المعنى عند المستمع. من الهدي اللي ورثناه عن النبي عليه الصلاة والسلام تكرار الآية. مكث النبي عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة يقرأ قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يكررها عليه الصلاة والسلام. تخيل إذا كررها ليلة كاملة، يعني سيكون مر عليها 100 مرة مثلا، 120 مرة، وهو في صلاته يتمعن فيها النظر، يكرر فيها النظر. لذلك أنا أقول لا يتبرم الناس في صلاة التراويح والقيام إذا كرر بعض الأئمة بعض المعاني التي يحتاج الإنسان أن يكرر فيها النظر ويعيد. وكما ذكرنا آنفا أن القرآن لا يخلق من كثرة الرد، وأنه مع التكرار لا يزداد إلا جلاء وبهاء وجمالا وجلالا. هذه من الأشياء التي يستطيع الإمام أن يساعد فيها بالتدبر. كذلك الصوت الحسن، الرفع في مواطن الرفع، الخفض في مواطن الخفض، وهذا أيضا فن. يعني إذا كنا نقول أن هناك قراءة تفسيرية فهناك تفسير صوتي، أن ترفع في مواطن الرفع ثم تخفض في مواطن الخفض، تتأدب في مواطن التأدب. يعني ما يصلح أن أقول مثلا وقالت اليهود عزير ابن الله وأرفع بها صوتي، هذا مقام تأدب. يعني كأن العبد يقول والله يا رب لو لم تثبت هذه القضية في القرآن لما تجرأت أن أقولها. الله. فيقول وقالت اليهود، يخفض في هذا الموطن، يعني خفض الأدب. ويمكن هذا الأدب حتى نتعلم من الجن في القرآن، لأن الجن تأدبت مع الله عز وجل، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما كانت نسبة الشر جعلوه لما لم يسمى فاعله كما نقول في العربية، أما الخير فصرحوا بنسبته إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أدب يعني يعلمنا أن نساعد الناس على التدبر والخشوع. ولذلك هذا ما يتميز به بعض الأئمة عن غيرهم. تجد أن بعض المصلين يصلي في مسجد فيقول أنا أشعر أنني لا أغيب عن الصلاة، حاضر، يعني أطال الإمام، قصر، حتى بعضهم قد لا يكون صوته حسنا لكن وقفه حسن وابتداؤه حسن وتكراره حسن، فتجد أن المستمع يجد قدر من الأريحية وينسى التعب والجهد الذي يكون من طول القيام في رمضان.
مما تفعله أيضا يا شيخ الله يحفظك هو الوقوف عند آيات العذاب والاستعاذة والوقف عند آيات الوعد وسؤال الله عز وجل، يعني نجد أن أحيانا بعض الأئمة ما يقوم بشيء من هذا.
والله أخوي خالد وأيضا كلام للمشاهدين، أنا أقول أن صلاة التراويح والقيام في رمضان مدرسة، لذلك يعني أنا أقول اللي يجي صلاة التراويح يحاول أنه يتخلص من المشاغل، يدخل إلى هذه المدرسة ليتعلم أدب الوقوف بين الحضرة الإلهية، ليتعلم أدب المناجاة والدعاء، ليتعلم كذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقف وقوفا طويلا جدا، هذا وقوف اللي ما وراه شغل ولا مستني شيء من عرض الدنيا، يقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في ليلة واحدة خمسة أجزاء. إذن من الهدي اللي ورثناه عن النبي عليه الصلاة والسلام الوقوف عند آيات الرحمة وسؤال الله عز وجل، الله. وهي سنة نحتاج أن نحييها في مساجدنا، وهذا يعين على التدبر من جهة، ومن جهة أيضا يقطع الملل، لأن القراءة السرد لابد أن تورث شيء من السآمة على الناس، لكن لما يتوقف الإمام حتى اللي كان غافل سيسترعي، طب ليش وقف؟ إذن في آية رحمة يسأل الله من فضله، آية العذاب يستعيذ بالله، هنا يعني يعيش من عرجات القرآن، يصعد إذا صعد ويهبط إذا هب، يرتاح تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. هذه المعاني يحققها مثل الدعاء عند آيات الوعد والوعيد.
طيب نذهب إلى يا شيخ إلى سفراتكم ورحلاتكم الدعوية،
أهم شيء ما نذهب إلى فاصل، ممكن نذهب
لا فواصل حتى ننتهي بحول الله عز وجل. سفراتكم وأنت ما شاء الله يعني زرت أكثر من 15 دولة، ما بين لقاءات دعوية وتلاوات متفرقة وربما إمامة أيضا، يعني أحيانا البعض يغادر وأحيانا البعض يتأخر، تجربتك في الذهاب، أحيانا بعض القراء يعرض عليهم الخروج للإمامة ونحوها التراويح في خارج الديار، باختصار التجربة كيف تجدها؟
هو عشان ما يكون في خلط، الحقيقة أنا ما عمري صليت تراويح في خارج جدة، ولا أعدل بجدة مكانا أستطيع أن أصلي فيه التراويح لعدة أسباب، منها أنه القرب من جماعة المسجد، تخيل لما تبني جماعة من حوالي 20 سنة ينتظرونك من رمضان إلى رمضان، فما تستطيع أنك تفرط فيهم عشان تروح والله ترضي جماعة أخرى، صعب. لكن أنا رحلاتي الشخصية كانت منتديات وملتقيات، وأكثرها تقوم على لقاءات الجالية في خاصة في أوروبا وفي غيرها، وهي الحقيقة تجربة رائدة جدا، استفدت منها أكثر مما أفدت، كل ما خرج الإنسان ولابس الناس ولابس مشاكلهم كل ما اتسع أفقه وتفكيره ونظرته للأمور، وكل ما اتسعت دائرة الحاجة الملحة لأن يتفقه في دين الله أكثر. أنت تروح تخالط الناس فتجد مسائل ربما أنت تمر عليها ولا تعنيك يعني، لكن لما تسأل عنها وتشعر أنها حاجة ملحة للناس، هذا يدعوك إلى كثير من الفقه والفهم والجلد في طلب العلم إلى آخره. أيضا فيها قدر من التواصل، فيها معرفة معاناة الناس، فيها معرفة استشعار النعمة التي نعيشها نحن إلى آخره. هي تجربة رائدة بامتياز. أنا يعني أربط على كتف كل شبابنا من طلاب العلم من أئمة المساجد أن يخوضوا هذه التجربة وأن يتعرفوا على أحوال المسلمين في الشرق وفي الغرب.
في مواقف حصلت لك في بعض السفرات ما تنساها؟
والله في موقف دائما يعني ما يكاد يغيب عن المخيلة. احنا كنا في ملتقى في ألمانيا، فالملتقى هذا تأتي عوائل من بلجيكا من ألمانيا من فرنسا من النرويج من السويد، يأتون يلتقون 4-5 أيام، نصلي سويا ونأكل ونشرب وتكون هناك دروس ويكون هناك لقاءات ماتعة. في أحد الملتقيات كان في أخت محجبة صينة حصان رزان، وكان معها طفلتان وزوجها كان شاردا يعني بالكاد ممن يقاد إلى الجنة بالسلاسل، عنده تجاوزات من قبيل الشرب وترك الصلاة، وهي كانت حريصة جدا على أن يكون في هذا المحيط حتى يستفيد. جاءت السنة الأولى على هذه الهيئة، السنة الثانية أيضا تؤز يعني زوجها إلى هذه المراكز، السنة الثالثة افتقدت هذه الأسرة اللي كانت كثيرا ما تشكو من حال زوجها، فسألت عنها فقالوا والله ضعفت هذه الفتاة وخلعت الحجاب واحتد الموضوع مع الرجل. السنة الرابعة كان قد حصل بينهما طلاق واتخذت بيتا بمفردها وأصبح لها صديق كافر حتى يعني يليته مسلم تعاشره بالحرام. بينما حال الرجل انقلب، اقترب من الصلاة، اقترب من هذه المجامع، من الرابطة الإسلامية التي كانت تنظم مثل هذا، أصبح أكثر حرصا على بناته. هذا الموقف يشدني دائما في أنه رسالة إلى الذين يقيمون في الغرب. الغرب قد يكون معبر لكنه ليس مستقر. الذين ركنوا إلى الحياة الغربية وأرادوا أن يتوالدوا فيها وإلى آخر، أنا دائما ما أقول لهم أنه لا بد من الرجوع إلى الشرق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني الكفار، عدا المستثنيات التي ذكرها أهل العلم. الذين يقيمون في الغرب ويستجدونهم أو يأخذون من ضمانهم الاجتماعي، أقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زبد المشركين. إذن لا يؤتى حق بباطل. فمثل هذه الحالات المأساوية التي تحصل، عشرات من هذه القصص تحصل، لكن هذه قصة لابستها وعايشتها، فبالتالي لا تزال محفورة في الذاكرة. طبعا مع هذه الصورة السوداوية هناك صور مشرقة كثيرة لشباب وبنات يحفظون القرآن، يقيمون الحلق في أيام السبت والأحد، انتشروا بين المجتمع انتشار النار في الهشيم، بعضهم أسلم على يديه 5 وآخر أسلم على يديه 10. بل لما زرت الولايات المتحدة كان في شاب أظنه من منطقة الشيشان، كان كل يوم أحد ينصب ميكروفونا ويحدث الناس فقط عن الإسلام. لا أكون مبالغا إذا قلت لك أنه يخرج في كل أسبوع 3-4-5، يعني قد يأتي هذا الرجل وفي حصيلته ربما من المدعوين الذين دخلوا في الإسلام أكثر من حصيلة بعض الأنبياء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يأتي النبي ومعه الرهط والرهيط، ويأتي النبي ومعه وقد يأتي النبي وليس معه أحد. هذا الرجل قد يأتي ومعه عدد جم. إذن هناك صور مشرقة وأيضا هناك صور.
حظك في التأليف يا شيخ، لك مؤلفين ربما ولا أدري كان يوجد غيرهما، كتاب جوامع الدعاء أو كتيب جوامع الدعاء، وأيضا كن مغفورا له. نذهب إلى جوامع الدعاء. ربما بعض الأئمة في التراويح لهم يعني طرق متباينة ومتعددة في الأدعية، هنالك من يقول أن هذا الدعاء فيه تفصيل، والبعض من أجل وعظ الناس يفصل أحيانا، والبعض يعتبر هذا اعتداء، وأنت صاحب مؤلف في هذا، ولك ما شاء الله تبارك الله يعني قبول في الدعاء، فتحدثنا عن المنهج اللي تسير عليه في دعائك.
جميل. ما في شك أنه أكمل الدعاء دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الأدعية التي جاءت في القرآن هي أكمل وأبلغ وأحسن قيلة وأقوم حديثة، هذه أصول ما فيها شك. ولذلك ابتلى أنا وغيري من أئمة التراويح بمن يتسور المحراب علينا ويقول أنتم تتعدون في الدعاء وتذكرون تفاصيل. لما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام وأرشدنا إلى جملة من هذه الأدعية، لم يرد عليه الصلاة والسلام على الأقل حسب فهمي أنا أن يحصرنا في هذه الأدعية. ولذلك لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. إذن النبي لم يحجره على صيغة معينة أو قال له التزم الدعاء الذي سمعته مني، لكن من خلال تجربتي في صلاة القيام والتراويح أن الناس يحتاجون ما يلابس حياتهم. يعني لما تدعو مثلا للمبتعثين، أقرب مثال، يعني هذا الدعاء أنا أزعم أنني كسبت به قلوب المبتعثين وقلوب آبائهم وقلوب أمهاتهم، وأصبحت سنة حسنة حتى يعني يتناقلها الناس. لا أزعم أنني صاحب أول تجربة، قد يكون هناك اتفاق بين أئمة، لكن الدعاء للمبتعثين، يجي واحد يقول لي والله ما ورد في السنة الدعاء للمبتعثين،
ربما البعض يقول هذا اعتداء،
هذا ضيق،
أدعو لعامة المسلمين، لماذا التفصيل؟
هذا ضيق عطن، هؤلاء أصحاب حاجة، ليش دعا النبي صلى الله عليه وسلم في رع وذكوان على 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 هؤلاء؟ ليش ما دعا على عموم الكفار؟
على قبائل بعينها.
هذه قضايا خاصة تحتاج إلى دعاء خاص، كما أن للنوازل دعاء وقنوت خاص يكون بشأنه، وهكذا. أنت اليوم لما تكون في ضائقة مالية لازم تدعو يعني العلم وبالعبادة وعني على ذكرك، أنت صاحب ضائقة ستدعو بضائقتك المالية أن يفرج الله همك وينفس كربك. فأعود وأقول أن ما يلامس حاجات الناس هذا يفتح آفاقا، والدعاء يعني عبادة لذيذة، عبادة جميلة، فيها قرب من الله عز وجل، فيها ضعف، فيها افتقار. فكل ما بالغ أيضا الإنسان في ذكر الثناء على المولى سبحانه وتعالى وسبح في هذا الفضاء، هذا فضاء لا منتهى له. لما تذكر جلال الله وجمال الله وعظمة الله وعطاء الله وعفو الله عز وجل، هذه مقدمة لأن يفتح الله أبواب السماء ليرفع هذا الدعاء، وأيضا مقدمة لتستدر بها المدامع. فيوافق يواطئ القول القلب، يصير فيه توافق فيكون أدعى لاستجابة الدعاء. أنا جربت هذا، أن أملأ الدعاء بالثناء على الله عز وجل، فأجد أولا من فضل الله عز وجل وفتحه. أنا من الأئمة الذين لا يعدون الدعاء، يعني ما أجي والله أقول الليلة ترح أدعو كذا، لا، أستفتح بالثناء على الله عز وجل، فأجد أن الله عز وجل يفتح علي في الدعاء، وأجد يعني القبول من الناس. طبعا ما يجيني واحد يقول والله القبول ما هو علامة القبول عنده، لكن أيضا الأمة في المقابل لا تجمع على باطل، أجد القبول عند الناس وأنه وافق حاجاتهم. فأنا أقول التركيز على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مهم وواجب، والدعاء بحاجات الناس أيضا مهم وواجب، وهو واجب الوقت، والتوفيق بينهما هو الفقه.
لعل الوقت قد سارقنا، فما قد ختمنا بالحديث عن الدعاء، فكان بودنا وما زلنا نطمع ما استمعنا لتلاوتك، فودنا نستمع إلى دعاء يكون مسك ختام.
ولا أقدر أهرب وأقول لكم والله حرسل لكم كمان شريط دعاء.
طيب، قبل أن نجعل الدعاء إن شاء الله مسك ختام، نودع مشاهدي الكرام، ويكون الدعاء إن شاء الله بعد فاصل. أحيانا نغير فواصلنا، أو لا نقول فواصلنا وإنما تتر النهاية. هذه الكلمة سنعرف منها، فيكون إن شاء الله بعد تتر النهاية دعاءكم المبارك مشاهدي الكرام. ختاما للقائنا مع الشيخ ولهذه الحلقة، نشكر الفريق العامل معنا الذين بذلوا الجهد الكبير لإنجاح هذه الحلقة، وكل الشكر والتقدير لكل من اتصل ولكل من حاول ولكل من أرسل. نشكر من أرسل وما أسعفنا أن نقرأ رسائلهم، سعد الحارثي، المحبنا من بدر، آل سليمان رماني، والكثير الكثير. التواصل معكم باق مستمر من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك أو من خلال رسائل طوال اليوم ارسلوا على جوال البرنامج. الاتصال فقط سيكون في وقت الحلقة. غدا بحول الله عز وجل يوم جديد مع الزميل بندر المساعد، مسكو ختام في هذه الحلقة مع شيخنا توفيق الصايغ، دعاء نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا مقبولا، ونطلب من شيخنا أيضا أن يذكر حال إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي البحرين وفي كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يقبل منا ومنكم. أترككم مع الدعاء ونستودعكم الله حتى نلقاكم على خير بحول الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم إنا نحمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك، ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونستغفرك. اللهم إنا نسألك أن تبرم لأمتنا أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا ذا الجلال، اللهم يا ذا الجمال، اللهم يا ذا العزة، نسألك أن تحقن دماء المسلمين في اليمن، اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم أقل عثراتهم، اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم كما متعتنا بالأمن فمتعهم، اللهم كما متعتنا بالاستقرار فمتعهم، اللهم كما حقنت دماءنا وسترت أعراضنا وأمنت روعنا، اللهم فاستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين والقهر عن المقهورين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين والقهر عن المقهورين. اللهم اجعل لإخواننا في ليبيا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا عاجلا ومخرجا قريبا.